بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا يوم الثلاثاء الثالث من ذي الحجة في عام 1439 من الهجرة النبوية، وما زال الدرس في مدارسة ومذاكرة والتعليق على كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. والدرس هذا اليوم ويوم غد إن شاء الله ضحى، ثم نشرع غدا بعد الظهر في بيان صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم بما يفتح الله به ويعين عليه وييسر ويوفق إليه. قال الإمام البخاري في الباب 53 من كتاب التوحيد في آخر صحيحه: باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن. وقوله فاقرأوا ما تيسر منه ترجمة موافقة لما قبلها، فإن جملة هذه التراجم يقرر فيها البخاري رحمه الله أفعال العباد في القراءة وتحسين الصوت والتغني والتعبد لله بتلاوة كلامه القرآن، وأن هذا فعل من أفعالهم، وإن كان المقروء والمحفوظ والمتلو ليس من أفعالهم، وإنما قول الله جل وعلا وكلامه. وقول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه أمر، وفي الصلاة يقرأ ما تيسر من القرآن، وهو نوعان: نوع فرض في قراءة الفاتحة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة، ونوع مستحب وهو قراءة ما زاد على سورة الفاتحة. ويرى بعض أهل العلم أن قراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين أنها واجبة، والأظهر الأول. وفي قول الله جل وعلا فاقرأوا ما تيسر منه تيسر، أي مما علمتوه وتلقيتموه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعب بعضكم على قراءة بعضكم الآخر إذا كانت ثابتة وصحيحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم هو ظاهر صنيع الإمام البخاري بناء على ما أسنده في هذه الترجمة، حيث قال: حدثنا يحيى، قال حدثنا الليث، يحيى عن الليث هو يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث وهو ابن سعد، عن عقيل عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال حدثني عروة وهو ابن الزبير أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري، سمي بالقاري لأنه كان القارئ بين يدي عمر، كان القارئ بين يدي عمر، فقوله القاري وصف على فعله، أنهما حدثاه أنهما سمعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه، هشام ابن حكيم يقرأ سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة، أي كلمات وأداء كثير لم يقرئنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه القراءة وهو يصلي. وهذه الحروف الكثيرة أي لهجات نزل بها القرآن. فقد روى الجماعة، من الجماعة؟ ها، الجماعة هم السبعة. من السبعة؟ عدوا معي: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد، هؤلاء رواة الأصول السبعة، ويطلق عليهم الجماعة. يطلق عليهم من؟ الجماعة. إذا زدنا عليهم اثنان صاروا التسعة. من هذان الاثنان؟ الإمام مالك في موطئه، والدارمي عبد الله بن عبد الرحمن في سننه. مجموع هذه تسمى بالتسعة. روى الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف. سبعة الأحرف هي التي قال فيها عمر: بحروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله. والحروف اسم للكلمات، لأن الكلمات من حروف، لأن الكلمات من حروف. وهذه الحروف أصح ما فيها أنها لهجات العرب. الرسم واحد، لكن الاختلاف في الأداء واللهجات، في المد والإمالة وإبدال حرف بدال حرف. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في القراءة الأخرى فتثبتوا، في براءة: وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون. بقية السبعة: يضاهون. والضحى والليل إذا سجى، في القراءة: والضحى والليل إذا سجى. فهنا الاختلاف في الإمالة. قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها، وعند غيرهم: بسم الله مجراها. يقول عمر رضي الله عنه: فكدت أساوره في الصلاة. أساوره يعني أعلو عليه وأظهر عليه في الصلاة، دل على أنه كان يصلي بهم. قال: فتصبرت حتى سلم. من هو؟ حكيم، هشام بن حكيم. قال: فلببته بردائه، جمعت عليه ثوبه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، أي في الصلاة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت. ما معنى كذبت؟ إذا عرفتم لغة قريش يزول عنكم الاستغراب. معنى كذبت في لغة قريش يعني أخطأت. معنى كذبت إيش؟ أخطأت. وعند العرب كذبت أي قلت قولا كاذبا ليس بصحيح. قال: كذبت. أقرأنيها أي رسول الله على غير ما قرأت. قال: فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال صلى الله عليه وسلم: أرسله، يعني أطلقه، أطلق هشام ابن حكيم. هذا فيه تؤدته وصبره وتحمله وحلمه عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اقرأ يا هشام. وهذا فيه التثبت، فإن جاءك تهمة لأحد فتثبت. دعوى عمر أنه قرأ قراءة على حروف لا أعرفها وزعم أنك أقرأته إياها، تثبت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما احتاج للتثبت. والله يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. اللهم صل وسلم عليه. قال: اقرأ يا هشام. فقرأ هشام القراءة التي سمعته. هذا إقرار من عمر أن هشام ما غير ولا بدل ولا زاد ولا نقص، إنما قرأ القراءة التي استنكرها من؟ استنكرها من؟ عمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت التي أقرأني، أي على الحفظ الذي حفظته من رسول الله بغير قراءة هشام ابن حكيم. فقال عليه الصلاة والسلام: كذلك أنزلت، أي على قراءتك وعلى قراءة هشام. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، أي ما تهيأ لكم منه. ففيه أن معاني الأحرف السبعة هي لهجات العرب بما فيه من إبدال حروفها ومدودها وإمالتها واستعلائها واسترقاقها. فاقرأوا ما تيسر منه، أي بحسب ما ثبت عندكم ولا ينكر بعضكم لبعض. ولما جمع الناس في مصحف واحد أمر عثمان أن يجمع الناس على لغة قريش لأنهم أوسط العرب، فرسم المصحف رسما سمي بالمصحف الإيش؟ العثماني، التي تحتمل فيه كلماته هذه اللهجات والأحرف من كلام العرب الذي نزل به كلام الله سبحانه وتعالى. باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذه الآية كررها الله في سورة القمر بعد ذكر قصة النبي مع قومه، يكرر الله هذه الآية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أراد البخاري بهذه الترجمة مطابقة الترجمة السابقة: باب قوله فاقرأوا ما تيسر منه. إذن القرآن متيسر، ليس متعذر ولا متعسر، وقد يسره الله للذكر. ثم حظ الناس بالسؤال التحضيضي، يسمى بالسؤال الاستحثاثي الاستفزازي، فهل من مدكر؟ هل لا من متذكر لهذا القرآن فيقرأه وهو ميسر ومهيئ وسهل، إلا من أعرض عنه فإنه عليه ثقيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. يقال ميسر يعني مهيئ. أورد هذا الحديث معلقا وقد سبق إيراده مسندا: كل ميسر لما خلق له. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر: يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك، أي فلا تجد فيه مشقة ولا تعبا ولا إغلاقا. وقال مطر الوراق، وهو من التابعين: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: هل من طالب علم فيعان عليه. والبخاري بهذا الصنيع يترسم طريقة السلف فيفسر القرآن بالقرآن، ويرجع تفسير القرآن إلى كلام الصحابة والتابعين، لأنهم الذين يتلقوا القرآن عن رسول الله وتلقاه عن الصحابة التابعون، وهم أعلم بهذا القرآن وبالمراد منه. والطريقة الصحيحة في فهم القرآن وتفسيره أن يفسر القرآن بالقرآن. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني. ما معنى متاني؟ أي أن الله يثني فيه الأحكام والقصص والأخبار، أي يكررها، فتأتي في موضع مجملة وفي موضع مفسرة. وتفسير القرآن أيضا بالحديث، فأعرف الناس بمراد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا الله بأن نقيم الصلاة، فقال في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كيف نقيمها وكيف نؤتيها؟ فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلهذا جاءت سنته مفسرة مبينة للقرآن. وفيها يقول شيخ الإسلام في الواسطية: فصل، والسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. ثالثا، تفسير القرآن بما فسره به الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أهل التنزيل، عليهم نزل وبه خوطبوا. من يا أيها الذين آمنوا؟ هم الصحابة. وتفسيره رابعا بما تلقاه التابعون عن الصحابة الذين لازموا الصحابة وأخذوا عنهم، خصوصا أتباع ابن عباس وأتباع ابن مسعود الذين أكثروا الأخذ عنهم، فصارت مدرستان شهيرتان في تفاسير الصحابة. خامسا، يفسر كلام الله بمقتضى لغة العرب التي نزل بها كلام الله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بإيش؟ بلسان، أي بلغة، بلسان عربي مبين. ثم العلماء رحمهم الله، علماء الإسلام الأفذاذ، خدموا الاستدلال من القرآن والحديث بما بسطوه وقعدوه وأصلوه وفصلوه في علم أصول الفقه. ولهذا علم أصول الفقه كيف تستدل وتتلقى الأحكام والأخبار من القرآن والسنة. قال البخاري: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله بن الشخير من بني عامر تابعي وابن صحابي، عن عمران وهو عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. هذه الترجمة التي ذكرها في الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر، ميسر يعني مهيأ، مصروف، موفق لما خلق له. وهذا السؤال في القدر، وسبق في أول كتاب التوحيد أن عمران وسراقة بن مالك بن جعشم وغيرهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: فيما العمل؟ أفيما مضى به القدر أم فيما يستأنف؟ أي أمر لم يمضي به القدر. قال صلى الله عليه وسلم: بل فيما مضى به القدر. قالوا: إذن ليش نعمل إذا كان مضى في القدر بيان أهل السعادة من أهل الشقاوة؟ وسبق في علم الله وقدره بيان أهل الجنة من أهل النار. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر، أي مهيئ لما خلق له، أي لما قدر له، والله لا يظلم أحدا من خلقه، لا يظلم أحدا. لو أدخل الله خلقه كلهم النار لما كان ظالما لهم. لو أدخل الله الخلق كلهم النار لما كان ظالما لهم، لأن الخلق خلقه والفعل فعله، وهو سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ولكن من فضل الله علينا أن جعل الثواب والعقاب والحساب والجزاء ليس على ما مضى به القدر، وإنما على ما تختاره أيها العبد المكلف بإرادتك واختيارك. ولهذا قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. حدثنا محمد بن بشار يلقب ببندار قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور وهو ابن المعتمر عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قال عن منصور والأعمش، منصور بن المعتمر والأعمش سليمان بن مهران كلاهما سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن. من أبو عبد الرحمن؟ هو الحبلي السلمي، ذاك أبو سلمة، أما هذا أبو عبد الرحمن الحبلي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة. ما الجنازة؟ هو الجسد إذا غسل وشيع إلى مثواه الأخير، صح؟ ها، ليس القبر هو المثوى الأخير، القبر ليس هو المثوى الأخير كما تسمعونه من بعض المذيعين وبعض الناس. المثوى الأخير جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله للمتقين، أو نار تلظى. وما القبر إلا برزخ، مرحلة بين الدنيا والآخرة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، أي مع جنازة، فأخذ عودا فجعل ينكت به الأرض، أي يحرك به الأرض، فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو الجنة. أي لا أحد، ما منكم من أحد معناها لا أحد إلا كتب. ذكر الفعل مبنيا للمجهول، وهو الفعل الذي لم يسمى فاعله. من فاعله؟ الله جل وعلا، وكذلك ملائكته الكتبة الذين يكتبون التقادير من القلم الشامل. ما منكم من أحد إلا كتب مقعده، أي عرف قبل أن يخلق وقبل أن يخلق آباؤهم، عرف مقعده من الجنة ومن النار، أي بما سبق به علم الله وكتابته، كما قال جل وعلا في آية الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير عليه هين غير عسير. وسبقت به إرادته وسبق به خلقه، فقالوا: يا رسول الله، ألا نتكل، أي نعتمد على هذا الذي سبق في الكتاب ولا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، أي لما قدر له، فأمر بالعمل، لأن الثواب والعقاب على ماذا؟ على العمل، ما تختاره وتعمله بإرادتك. ولا تعتمد على عملك وتغتر به وتعجب به، وإنما استحضر فيه النقص والخلل، وفوض أمرك إلى الله، وعلق جنانك وقصدك وقلبك بالله أن يقبل هذا العمل منك. وفيه دليل لأصل أهل السنة أن العمل من إين؟ أن العمل من الإيمان، فلا إيمان إلا بعمل. وعلى هذا أجمع السلف الصالح، حتى ندت في المسلمين نادة الإرجاء وبدعة الإرجاء التي هي شر البدع، كما نص على ذلك أئمة السنة والسلف. ثم قرأ قول الله جل وعلا: فأما من أعطى واتقى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب وعصى فسنيسره للعسرى. اليسرى الجنة، والعسرى هي النار. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سعد بن عبيد، وفي بعض النسخ ابن عبيدة، هو مولى ابن الأزهر، وهو الذي يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي: باب قول الله جل وعلا: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. القرآن وصفه الله بأنه مجيد، أي ممجد معظم، في لوح محفوظ، أي حفظه الله في هذا اللوح لما تكلم الله به. قال: وقول الله جل وعلا: والطور وكتاب مسطور. معنى مسطور يعني مكتوب. أقسم الله بالطور، وهو الجبل المعروف في سيناء، وهو طور سيناء، طور سيناء. وكتاب مسطور، الكتاب قيل هو اللوح وقيل هو القرآن، والخلاف تنوع، لأن القرآن مسطور مكتوب في اللوح. وفي قول الله جل وعلا: نون والقلم وما يسطرون، أي ما يخطون. لدينا في أم الكتاب، أي جملة الكتاب وأصله، أم الكتاب أصله وجملته، ما يلفظ من قول. قال: ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه، حتى قال ابن عباس: يكتب الخير والشر. يحرفون الكلمة، أي يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتب الله، ولكنهم يحرفونه، يعني يغيرونه بالتأويل، يتأولونه على غير تأويله. لن يستطيع أحد أن يبدل كلام الله، لكن التبديل جله في المعاني وفي التأويلات. إن عن دراستهم، أي تلاوتهم، سمى الدراسة تلاوة، قلوب واعية أي حافظة لهذا الكلام، وتعيها أي تحفظها. وفي قول الله جل وعلا: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني أهل مكة، أنذركم يا أهل مكة ومن بلغ، أي من بلغه هذا القرآن فهو له نذير. في هذا كله إشارة إلى أن القرآن مكتوب في اللوح، مكتوب في المصاحف، مكتوب في الكتب، محفوظ في الصدور، متلو في الألسن، متلو بالألسنة. قال البخاري: وقال لي خليفة بن خياط: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنهما. أبو رافع صحابي، وهو مولى النبي عليه الصلاة والسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله الخلق، قضاهم يعني قدرهم وفرغ منهم، كتب كتابا عنده، عنده أي على العرش في اللوح المحفوظ، أن غلبت أو قال: سبقت رحمتي غضبي. فهو أي الكتاب، وهو اللوح المحفوظ، عنده فوق العرش. وهذا فيه إثبات العندية لله جل وعلا، أن عنده على العرش هذا الكتاب. وأدلة العندية دالة على علو الله، على علو الله على خلقه. ودالة على فضل العرش لأنه أعظم المخلوقات، ودالة على فضل اللوح المحفوظ أنه كتاب كتبه الله فجعله عنده. وفي الحديث إثبات غضب الله وإثبات رحمته، وكلاهما من صفاته، فرحمة الله من صفات ذاته، وتكون الرحمة من صفات أفعاله إذا رحم من شاء كيف يشاء، وغضب الله جل وعلا من صفات أفعاله. والفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية أن الصفات الذاتية مرتبطة بذات الله لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، كحياة الله وعلمه ورحمته وسمعه وبصره، فلا يمكن أن يأتي وقت الله غير حي أو غير عالم أو غير راحم أو غير سميع أو غير بصير. أما الصفات الفعلية فتسمى بالصفات الفعلية وتسمى بالاختيارية لأنها مرتبطة بفعل الله الذي يرتبط بمشيئته واختياره، فالله يغضب إذا شاء ولا يغضب إذا شاء، ويجيء إذا شاء وينزل إذا شاء ويستوي إذا شاء. والصفات الذاتية كالرحمة يكون من أفرادها ما هو صفات فعلية، إذا رحم سبحانه من شاء خص هؤلاء المرحومين بمشيئة رحمته، فصارت الصفة للرحمة هاهنا عليهم صفة فعلية. حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. إذا معنى قوله قضى أي قدر الخلق، لقوله في هذه الرواية المفسرة للرواية السابقة قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، فهو مكتوب عنده فوق العرش. ورحمة الله غلبت، ومعنى غلبت سبقت غضبه. أعظم رحمات الله المخلوقة ما هي؟ أنت، ما أعظم رحمات الله المخلوقة؟ ها؟ لا ها؟ خطأ ها؟ لا، الجنة. الجنة هي أعظم رحمات الله المخلوقة، ولهذا قال للجنة أنت رحمتي أي رحمة المخلوقة. وقد غلبت الجنة النار، ومن مظاهر غلبها أن الجنة كم بابا لها؟ لها 8 أبواب. وفي حديث الذكر بعد الوضوء قال يدعى من أبواب الجنة 8 أيتها يشاء، والنار لها كم باب؟ لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فسبحان من غلبت جنته ناره، فجنة الله غضبه صح؟ جنة الله رحمته والنار غضبه، وغضب الله غضبان، غضب صفة له وغضب مخلوق أعظمها النار، وهي من آثار غضبه الذي هو صفته. كما أن رحمة الله رحمتان، رحمة هي صفته ورحمة هي خلقه، والرحمة التي هي خلقه من صفته، من آثار صفته. وجاء في الصحيحين أن الله جعل الرحمة 100 جزءا، جعل الرحمة، جعل إذا اكتفت بمفعول واحد تكون بمعنى خلق، وإذا تعدت جعل إلى مفعولين تكون بمعنى صير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي خلق الظلمات والنور. هنا جعل بمعنى خلق لأنها بمفعول واحد، وتكون جعل بمعنى صير كقول الله جل وعلا في القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا. جعلناه، الجاعل من هو؟ الفاعل هو الله. المجعول القرآن. المفعول الثاني عربيا، قرآنا عربيا، أي صيرناه، صيرناه. إن الله جعل الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، هذه رحمة مخلوقة، وأنزل إلى الخلق جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق كلهم، إنسهم وجنهم وبهائمهم وهوامهم وملائكتهم وما لا نعلم من خلق الله، حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. لماذا؟ رحمة من الأم بولدها. فإذا كان يوم القيامة أعاد الله هذا الجزء المتوزع المتفرق بين مخلوقاته، أعاده إلى كم جزء؟ إلى 99 جزءا، فكملت 100، فرحم الله بها عباده. فنسأل الله رحمته التي وسعت كل شيء. هذه رحمة الله المخلوقة، وأعظمها الجنة، ولهذا يقال في الجنة إنها مستقر رحمة الله المخلوقة. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا إيش؟ يؤمنون. الآية في آخر سورة الأعراف. باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذا الباب في إثبات القضاء والقدر، كأن الباب السابق تمهيد لهذا الباب. والإيمان بالقضاء والقدر ذكره البخاري في أوائل الكتاب، وذكره مكررا له في أواخره، لأن الإيمان بالقدر من الإيمان بالله، أي من توحيد الله. وتأملوا في حديث جبرائيل لما بعثه الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو الدين، سأله أولا عن إيش؟ عن الإسلام، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. تأملوا. قال: الإيمان إيش؟ أن تؤمن، فأتى بالفعل المضارع، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن، كرر الفعل المضارع مرة ثانية، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. لماذا قال الإيمان أن تؤمن بالله وتؤمن بالملائكة؟ لم يكرر الفعل تؤمن إلا مع القدر، لأن القدر فعل الله، ولأن القدر معيار وميزان إيمانك بالله. تريد أن تعرف ما معيار إيمانك بالله، فانظر إلى إيمانك بأقدار الله سبحانه وتعالى. وكرر الفعل المضارع تؤمن مع القدر دون أصول الإيمان الأخرى تنويه واهتمام وتأكيد بالإيمان بالقدر. فالإيمان بقدر الله من الإيمان بالله، لأن القدر فعل الله، فهو كتابته، وهو خلقه، وهو إرادته، وهو علمه سبحانه وتعالى. والإيمان بالقضاء والقدر على وجه صحيح يتم بالإيمان بأربع مراتب. الأول علم الله السابق بكل شيء قبل أن يقع. المرتبة الثانية الإيمان بأن كل شيء مقدر فإن الله كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلقه، ودليلهما ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. ما هنا موصولة أي كل ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، الآية في سورة الحج. المرتبة الثالثة أن كل شيء مقدر فإن الله شاءه وأراده، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. رابعا، مرتبة الرابعة أن كل شيء مقدر فالله خالقه، والله خلقكم وما تعملون. إنا كل شيء خلقناه بقدر، خلقناه، فهذا القدر مخلوق لله سبحانه وتعالى. ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، لأنهم شكلوا هذه التماثيل والتصاوير، شكلوها ونحتوها، فيقال لهم تعجيزا وتحسيرا أحيوا ما خلقتم أي ما صنعتم. وقال الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، الآية في ألف لام ميم صاد الأعراف، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. يغشي أي يخلق هذا فيدخل في هذا ويغلب هذا هذا، يطلبه حثيثا ليل ونهار ثم نهار وليل وهكذا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي مخلوقات بأمر الله. ألا له الخلق والأمر، له لمن؟ لله. الخلق خلقه وخلقه مخلوق منه، والأمر كلامه وكلامه ليس بمخلوق، فإنما كان الخلق من الأمر. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. إذا أمر الله بالشيء قال كن، تكلم، فخلق المخلوق بكلامه كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، فتبارك، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة، سفيان ابن عيينة إيش؟ المكي، إمام الحرم ومفتي مكة. وقد حج سفيان بن عيينة كم حجة؟ حج سفيان بن عيينة 70 حجة، لأنه في مكة، وكان يسمع من دعائه في يوم عرفة أنه يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان الشريف. في آخر سنة لم يسمعه أصحابه، وأصحابه من هم؟ هم أهل الحديث ورواته. لم يسمعه أصحابه يدعو بهذا الدعاء، فقالوا يا أبا عبد الله لم تدعو بما كنت تدعو به؟ قال مه وما هو؟ قال أن لا يجعله الله آخر العهد بهذا المكان الشريف. فقال سفيان بن عيينة رحمه الله إني قد استحييت من ربي، فمات رحمه الله تلك السنة بعدما حج 70 حجة. نسأل الله القبول والرضا والعفو والتجاوز عن التقصير. قال سفيان بن عيينة بين الله الخلق من الأمر، فالخلق مخلوق والأمر ليس مخلوقا، وكلاهما له. ألا له أي لله الخلق، فالخلق خلقه، وله الأمر والأمر كلامه سبحانه. بقوله ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ما العمل؟ عملك أنت. الإيمان بعملك هذا مخلوق، لكن الإيمان من حيث الأمر والوحي ليس مخلوقا لأنه كلام الله. ولهذا من الأسئلة التي ابتدعت وأحدثت، هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ فإن قلت الإيمان مخلوق مطلقا أخطأت، وإن قلت الإيمان غير مخلوق مطلقا أخطأت. وهكذا منهج أهل العلم وأهل التحقيق، أن كل لفظ مجمل يفصل، فالتفصيل يزيل الإجمال والإيهام. فإذا قال قائل هل الإيمان مخلوق أو لا، نقول ما مرادك بالإيمان؟ إن كان مرادك بالإيمان الوحي القرآن ووحي الله فهذا ليس مخلوق، وإن كان مرادك بالإيمان فعل الفاعلين وصلاة المصلين وصيام الصائمين وحجهم وجهادهم وبرهم وصدقاتهم فهذه مخلوقة لأنها فعل للمخلوق. ومن الأسئلة المجملة المبتدعة، هل الإنسان مخير أو مسير؟ فإن قلت مخير بإطلاق أخطأت، وإن قلت مسير بإطلاق أخطأت. فالإنسان والخلق بالنسبة إلى قدر الله مسيرون، لن يستطيع أن يخرج عن قدر الله بحال من الأحوال. وإذا قلت إن الإنسان بالنسبة إلى فعله بإرادته واختياره ومشيئته فهو مخير، يختار بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين الشقاوة والسعادة، بين الخير والشر، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية. واضح يا أخواني؟ قال رحمه الله، قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله، فذكر أن الإيمان عمل وجهاد في سبيله لأن الجهاد من الإيمان. وقال الله جل وعلا جزاء بما كانوا يكسبون، أي هذا الثواب والجزاء بما كان، الباء هنا باء السببية أي بسبب ما عملوا، وليست الباء باء العوض، تقول اشتريت كذا بكذا أي بعوض كذا. الباء في الآيات باء السببية وليست باء العوض، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل بعوض عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال لوفد عبد القيس، عبد القيس من ربيعة، لما قال للنبي مرنا بأمر فصل، مرنا بجمل من الأمر أي أمور مختصرة جامعة، إن عملنا بها دخلنا الجنة، فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الإيمان هو الشهادة وهو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. وهذا من دلائل أهل السنة في الرد على المرجئة لما لم يجعل العمل من الإيمان. ثم ذكر رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، عبد الله بن عبد الوهاب الثقفي، قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب وهو ابن أبي كريم السختياني عن أبي قلابة والقاسم التميمي عن زهدم قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه طعام، هذا في الكوفة لما انتقلوا إليها، فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي، فدعاه أبو موسى إليه فقال الرجل إني رأيت الدجاج يأكل شيئا فقدرته، استقدره، قال فحلفت ألا آكله، فقال له أبو موسى هلما أي تعالى فلأحدثك عن ذلك عن اليمين، إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين. من الأشعريون؟ ها، الأشعريون هم أهل زبيد، أهل تهامة من اليمن، وكانوا 74 هاجروا فقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، مرافقين لآخر من هاجروا إلى الحبشة. جئت في نفر من الأشعريين نستحمله، نطلبه الحملان في غزوة تبوك. متى كانت غزوة تبوك؟ أنت في السنة العاشرة، ما رأيك أن نأتيك ببطانية أو وسادة لترقد كما رقد غيرك؟ متى كانت غزوة تبوك؟ ها، في السنة 9 وهي آخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال والله حلف لا أحملكم وما عندي ما أحملكم. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل أي غنيمة إبل، فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس ذود أي بخمس من هؤلاء الإبل، لأن الذود يطلق على الواحد، وفي الصحيحين ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. فدفع إليهم خمسا من إين؟ من الإبل، غر الذرى أي ليس عليها شداد، ثم انطلقنا. لما أخذناها قلنا ما صنعنا؟ حلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحملنا أو لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا. تغفلنا أي استغفلنا رسول الله في يمينه، والله لا نفلح أبدا لما قام في قلوبهم من إجلال وتعظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعنا إليه فقلنا له يا رسول الله حلفت ألا تحملنا، قال لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، إني والله، هذا الشاهد لسياق هذا الحديث مع هذا الرجل من بني تيم الذي حلف ألا يأكل الدجاج، إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها أي وكفرت عن يميني. فهو يشير إلى ماذا؟ إلى هذا الرجل أن يكفر عن يمينه. واستدل به البخاري هاهنا إلى أن كفارة اليمين، واليمين من الإيمان، وهذا مخلوق من فعل من؟ هذا الحالف وهذا الآتي لهذه اليمين. ثم قال البخاري حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم حدثنا قرة بن خالد حدثنا أبو جمرة الضبعي قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما، فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، أين منازل وفد عبد القيس؟ الذين من أول من وفدوا على النبي عليه الصلاة والسلام في السودان ولا في نجد؟ ليس في نجد. وفد عبد القيس منازلهم في هجر. أين هجروا؟ هي الأحساء في المنطقة الشرقية شرق نجد. فوفدوا إليه في ذي القعدة في السنة 9 من الهجرة، قالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، أي من كفار مضر. من مضر الذين بينه وبين الرسول؟ بنو حنيفة وبنو بكر بن وائل الذين هم أرومة عنزة وبنو تميم، كل هؤلاء من بني، كل هؤلاء من مضر. والعرب العدنانية جذمان كبيران، مضر وربيعة، وعبد القيس من ربيعة، وقريش كلها من ربيعة. إن بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، لأن مضر زادت على ربيعة في تعظيمها الأشهر الحرم، فسمي رجب الشهر الفرد الحرام برجب مضر، لأنهم زادوا عن قبائل العرب في المبالغة في تعظيمه. ولهذا تؤمن السبل من تعظيم العرب في الجاهلية للأشهر الحرم، لا يقتلون أحدا ولا يسلبونه حتى يرى الرجل من له عليه ثأر فلا يهيجه في الأشهر الحرم أو في الحرم دائما. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا يا رسول الله بأمر فصل لا نسأل عنه غيرك ونخبر به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ يسألهم سؤال استحثاث، يسميه التربويون الآن بالعصف الذهني. لماذا؟ لينتبهوا للجواب. قلنا الله ورسوله أعلم. قال تشهدوا أن لا إله إلا الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم، وفي رواية وتصوموا رمضان، ولم يذكر الحج. ليه؟ لأن الحج لم يفرض بعد، فذكر لهم ما نزل فرضه دون ما لم ينزل، فدل على أن الإيمان عمل، لأن الصلاة عمل والزكاة عمل وإعطاء الخمس من الغنيمة عمل. قال وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. هذه الأربعة هي أواني. الدباء هي القرع وتسمونها باليقطين، تؤخذ ثم تجوف حتى ييبس فتكون كالقدر والإناء يحفظون فيها شرابهم، هذا الدب. والنقير ما نقروه من الخشب ومن الحجارة فصارت أواني لهم. والمزفت أي ما طلوه بالزفت والقار. والحنتمة، أصل الحنتمة جذع الشجرة يتخذ منها الأواني. لماذا نهى عن هذه الأواني؟ لأنهم كانوا يستخدمونها أوعية وأواني لشرب الخمر، فنهوا عنها من نهي الوسائل عن المقاصد. وهذا كان النهي في أول الأمر، ثم أذن به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أمن أن يجعل فيها الخمر، فصارت أواني غير منهي عنها. ولهذا جاء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. صار النهي خاص عن ماذا؟ عن المسكر دون غيره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن نافع عن القاسم بن محمد. من القاسم بن محمد ومن نافع؟ نافع مولى بن عمر، والقاسم بن محمد هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. يروي عن من؟ عمته. من عمته؟ عائشة رضي الله عنهم. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، من أمه؟ أم القاسم من هي؟ ها؟ من أسماء؟ أسماء بنت أبي بكر هذه جدته، صح؟ هذه عمته أخت عائشة. من أم القاسم؟ الذي يعرف نعطيه جائزة. من أم القاسم بن محمد؟ خديجة من؟ كيف الحال؟ وين رحت الخديجة؟ دائما يا أخواني فهم السؤال نصف إيش؟ نصف الجواب. من أم القاسم بن محمد؟ هذه جدته أسماء بنت عميس، جدته التي نفست به في يوم الإحرام. خطأ. بنت كسرى أصبت والله، غدا نعطيك الجائزة، قل إن شاء الله. القاسم ابن محمد أمه بنت يزدجرد ملك كسرى، له ثلاث بنات، واحدة تسرى بها محمد بن أبي بكر فجاءت بالقاسم، والثانية تسرى بها الحسين بن علي فجاءت بعلي بن الحسين زين العابدين، الثالثة تسرى بها عبد الله بن عمر فجاءت له بسالم بن عبد الله. هؤلاء الثلاثة أئمة الدنيا في زمنهم. القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، علي بن الحسين الإمام السجاد هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. من قائلها؟ الفرزدق. وسالم بن عبد الله مركم كثيرا في الأسانيد، الراوي عن عبد الله بن عمر عن أبيه، أمه بنت يزدجرد. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنهما عنها وعن أبيه محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور أي الرسوم والتماثيل يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، تعجيزا وتحسيرا وعذابا. شاهده أنه نسب فعلهم خلقا لهم، وكذلك أفعالكم خلق لكم، وعليها تثابون وعليها تحاسبون وتعاقبون. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور أي التماثيل والرسومات والتشكيلات يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ومبالغة في تعذيبهم يقال لهؤلاء المصورين يكلفون تحسيرا وتعجيزا أن يعقدوا بين الشعيرتين. من يستطيع أن يعقد بين الشعيرتين؟ هذا مستحيل، هذا عذاب وتحسير لهم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل عن عمارة وهو ابن القعقاع عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل. فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، وفيه إثبات أن الله يقول قولا هو كلامه. قال الله عز وجل: ومن أظلم، أي لا أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وهذا تعجيز لهم، تعجيز وتحدي لهم وتخسئة، وهذا فيه تحريم التماثيل بأي أنواعها، نحتا أو تشكيلا أو بناء، ويسمى عند الناس اليوم فنا. هؤلاء الذين يصورون التماثيل هذا عذابهم وحسابهم يوم القيامة. ومن الصور الصور المشكلة المرسومة بالريشة بالقلم بالحفر بقلم الرصاص بالتراب بالرمل بالزجاج، هذا تصوير وهو داخل في هذا التحريم لعموم ما رواه مسلم في صحيحه عن حديث عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها. يشمل التماثيل ويشمل ما له روح من الصور المصورة والمشكلة باليد. ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته. يؤيده ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عم رسول الله، إني أصور الصور أرسمها وأمتهن ذلك، وليس لي كسب إلا هذا. فقال: أما ما لا روح فيه فنعم. فنهاه ابن عباس عن صور وتصوير ذوات الأرواح. ما ذوات الأرواح؟ الإنس، الجن، الملائكة، الحيوانات، البهائم، الطيور. فنهاه عن تصوير ما له روح. النوع الثالث من الصور الصور بالآلات، بالآلات الضوئية تسمى فوتوغراف أو عكس أو تصوير بالظل، أو بالآلات الحديثة الديجيتال، تصوير بالفيديو، تصوير بالكاميرا، تصوير رقمي. وهذه يجوز منه ما دعت إليه الحاجة كالأوراق الثبوتية، جوازات، هويات، تصوير للجرائم، تصوير لنفع الناس بالدروس، ما دعت إليه الحاجة. والقاعدة الأصولية أن الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة. أما التصوير بالآلات للذكرى فلا يجوز، لأن الحاجة لا تدعو إليه. ومن أشنع أنواع التصاوير لما صارت الجوالات في أيدي الناس أن يصوروا أنفسهم في الحرم وفي العبادات، في الطواف، في السعي، في عرفة، في مزدلفة، عند الدعاء، عند الإحرام، إذ صار التصوير بهذه المثابة من أسباب الرياء وانتشاره بين الناس. يصور ليرسل بالواتس أب، بالإنستغرام، بالتليجرام، بالتويتر، بغيرها من الوسائل والوسائط. لماذا؟ ليعلم الناس بعبادته. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والرياء أن تريد بالعمل غير الله تمدح عليه وتثنى ويثنى عليك به. فصارت هذه من وسائل هذا الرياء لمن لم يتحفظ لمن لم ينتبه ويحتط ويتحفظ منه. أعاذنا الله وإياكم من الشرك أكبره وأصغره، كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، وجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه لا حظ فيها لأحد غيره، والله تعالى أعلم. وإلى ما تيسر من الأسئلة. نعم، وين الأسئلة؟ سائل يقول: هل خطبة الجمعة يجوز أن تقرأ بغير اللغة العربية؟ نعم، يجوز أن تقرأ الخطبة بغير اللغة العربية، اللغة التي يفهمها المخاطبون، وتقرأ الآيات بالعربية ثم يفسر معناها باللغة التي يخاطبون بها، لكن لا يجوز أن تقرأ القرآن بلغة غير لغة العرب، والله أعلم. هل يمكن صيام الأيام الثلاثة عن الهدي في أيام العشر، أم لا بد صيامها بعد العيد لأني متمتع لا أجد قيمة الهدي؟ نعم، يجوز أن تصام الأيام الثلاثة قبل يوم عرفة، أي في أيام العشر، وهذا هو الأفضل. فإن لم يصمها قبل يوم عرفة وهو غير واجد للهدي، هدي التمتع والقران، فيصومها في أيام التشريق جوازا استثنائيا لهذا الذي لم يجد الهدي. ففي السنن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، أي رخص له، فدل على جواز ذلك. والأفضل أن يكون هذا قبل يوم عرفة، لأن أيام التشريق كيوم العيد، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يعني هذه إيش؟ ها؟ الله يهديك، أنت الذي أخطأت على من تقدم بسؤاله. سائل يقول: هل يجوز ويصح السعي من رجل يمشي القهقرة في جميع أشواطه؟ هذا لم يسعى، هذا مش ريوس، لم يسعى، والسعي إنما يكون للأمام، وهذا الفعل تكلف ومبتدع، ومن فعل هذا الفعل ينبغي أن يؤدب، لأن بعض الناس عنده عقدة خالف تذكر، فلا يصح السعي القهقراء. وعلى هذا جماهير أهل العلم. يقول: كم المسافة بين المكان الذي أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والكعبة؟ النبي نزل لما جاء حاجا نزل بالأبطح، الأبطح تسمى الآن بالغزة عند مقابر المعلات الآن، والمسافة بينها وبين الكعبة قليلة، لا تتجاوز نصف كيلومترا، وصلى في مكانه ولم يتكلف أن يأتي يصلي عند الكعبة مع عدم بعدها، لأن مكانه الصلاة فيه مضاعفة. هل من الأفضل أن يصلي الحاج في منزله الذي نزله أو يأتي يصلي عند الكعبة؟ الأفضل أن يصلي في مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي في المساجد المجاورة، فإن جاء للكعبة يطوف وصلى بها فهذا أفضل، والله أعلم. يقول: حج عن أبي وهو حي ولكنه غير قادر وغير صحيح وقد اعتمر قبل ذلك، فهل يجوز أن أحج عنه؟ نعم، إذا كان أبوك عاجز عجزا بدنيا يصح أن تحج عنه، والله أعلم. هل يجوز للمرأة أن تذهب يوم التروية لوحدها دون محرم إلى منى وتترك محرمها يذهب إلى عرفات؟ يمكن بينهم خصام هي ومحرمها، زعلان عليها ولا زعلانة عليه. الذهاب إلى منى وعرفات ومزدلفة يجوز بدون محرم بشرط أن تأمن على نفسها، تأمن على نفسها ويؤمن عليها أيضا من السفهاء، وتأمن هي على نفسها أن تظل، لأن المحرمية شرط في الحج في السفر لا في أداء النسك. يجوز أن تطوف بالبيت وحدها، وأن تسعى وحدها، وأن ترمي وحدها، لأن المحرمية للمرأة شرط في سفر الحج لا في أداء النسك، والله أعلم. لبست ملابس الإحرام من المطار وسألت عن الميقات فقيل سيعلن عنه قائد الطائرة قبله بعشر دقائق وفي الجو، قال القائد الميقات بعد نصف ساعة، وتوقفت أنه سيعلن مرة ثانية ومرت نصف ساعة فلم يعلن، فظننت أنه لم يأتي حتى مر عشر دقائق، فسألت فقالوا مررنا بالميقات، فأهللت فهل علي شيء؟ لا شيء عليك، لأنك متهيئ للإحرام مترصد لمرورك عليه، وقد نويت في نيتك أنك تحرم عند الميقات، فقد حصلت منك النية بقلبك ولم يحصل منك التلفظ بماذا؟ بلسانك، لم يحصل منك التلفظ بلسانك، فأنت محرم ولا شيء عليك، والله أعلم. سائل يقول هل التوكيل في الرمي جائز بالنية أم بالقول؟ التوكيل يكون بالنية، يكون بنيته، ولا يلفظ ولا يحتاج أن يقول بقلبه نويت أن أوكل فلانا، بالنية إذا كان أهلا للتوكيل، بأن كان عاجزا لا يستطيع أن يرمي بنفسه. وعندي لكم نصيحة خصوصا لكبار السن والمرضى، إذا لم تستطع أن ترمي يوم العيد أو يوم الحادي عشر فاجمع رميك جميعا في يوم الثاني عشر، ترمي أولا ليوم العيد ثم ترمي ثانيا الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ليوم الحادي عشر، ثم ترجع وترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ليوم الثالث عشر، كلما أمكن أن تؤدي العبادة بنفسك فافعلها. ما الدليل؟ أن الرعاة، من الرعاة؟ رعاة ركائب الحجاج، ما ركائبهم؟ الجمس والتيوتا والباصات والحافلات، هذه ركائبهم؟ لا، ركائبهم الإبل، ويحتاجون أن يرعونها في أماكن بعيدة عن منى، أنه عليه الصلاة والسلام رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما ويرموا اليوم الثاني ليومين، ولم يقل وكلوا، وإنما أرشدهم إلى أن يرموا بأنفسهم ولو يجمعوا الأيام المرمية، والله أعلم. ومثل هؤلاء المرضى والعجزة الذين لا يستطيعون أن يرموا بأنفسهم. هل من إحرام، هل من أحرم بالحج أن ينتعل العناء الحذاء المخيط؟ ما معنى الحذاء المخيط؟ هو الحذاء المنسوج الذي فيه خيوط، فإن كان يريد به الخف والشراب فلا يجوز لبسه للمحرم إلا إذا لم يجد النعلين، وإذا أراد بالحذاء النعال التي فيها خيوط فهذا لا يمنع منها المحرم، لأن المراد بالمخيط المفصل على البدن كالثوب والعباءة والسروال والفنيلة والشراب والخف، وليس المراد بالمخيط ما فيه الخيوط، فإن الحزام فيه خيوط والساعة فيها خيوط، والإزار والرداء الذي يلبسه المحرم منسوج من أين؟ منسوج من أين؟ من قزاز صح؟ أو من بلاستيك؟ ها يا أيها العمار والحجاج، الإزار والردة تلبسونه من أي منسوج؟ منسوج من بلاستيك ولا من قزاز؟ من خيوط. إذن كيف يجوز تلبسه؟ ليس المراد بالخيوط ما فيه الخيوط، بالخيط ما فيه الخيوط، إنما المراد بالمخيط المفصل على البدن. افهموا هذا يا أخواني لئلا يلتبس الأمر عليكم، ولا تكونوا ممن قال الله فيهم إن البقرة تشابه علينا. سائل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا السؤال لا يقرأ عليكم. سائل يقول: هل يتبع طواف الإفاضة سعي قبل التحلل من الإحرام، أم يجوز التحلل بعد الطواف؟ من كان عليه سعي الحج فإنه مرتبط سعي الحج بطواف الإفاضة، فإن كان سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه في مع طواف الإفاضة إذا كان قارنا أو مفردا. وفي قول جمهور العلماء يتوقف تحلله التحلل الكامل بالطواف ومع الطواف السعي، مع الطواف السعي، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نزين أصواتنا بالقرآن مع العلم بأن النية فيه رياء؟ لا يجوز لك أن ترائي بتزيين صوتك بالقرآن، وإنما يشرع لك أن تزين صوتك بالقرآن قربة لله وطاعة له، لا طلبا لمدح الناس وثنائهم أو أخذا لأموالهم ومكافآتهم وجوائزهم. فالفرق بين الصورتين ما هي؟ النية. البوصلة بينهما هي النية، فإن كان نيتك لله فهي عبادة، وإن كان نيتك بالتزيين لصوتك بالقرآن الناس فهذا رياء. يقول: تكلمتم عن الرجم والزنا، فلمن ينسب المولود من الزنا في زمن الصحابة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. فينسب هذا المولود لمن تحقق أنه منه، فينسب لأمه ولا ينسب لأبيه إلا أن يرتضيه أبوه وأن يعقد على أمه بعد ذلك عقدا صحيحا، والله أعلم. يقول: أنا كثير الحركة في الصلاة من شدة الألم في أسفل القدم، فهل صلاتي صحيحة؟ إذا كان حركتك بسبب الألم فهي صحيحة، والله أعلم. ما معنى قول ابن رجب رحمه الله عند حديثي: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وإن أحدكم ليعمل بأهل النار أن في قلبه دسيسة؟ هذه الدسائس فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي في ظاهره، أما قلبه فليس لله، قلبه فيه النفاق، فيه رياء، فيه أنه لم يعمل العمل لله. هذه الدسيسة التي فسرت بهذه الرواية، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لأن الناس لا يعلمون إلا الظواهر، لا يعلمون البواطن وما تكنه الصدور. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.